بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية العالمية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في دراسة مادة السيرة النبوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. تحدثنا فيما مضى عن أحداث غزوة بدر، وتناولنا فيها باستفاضة عما دار فيها، ونستكمل اليوم إن شاء الله بقية الأحداث التي حدثت في غزوة بدر. وغزوة بدر كما ذكرنا كانت في السنة الثانية من الهجرة، ونحن نتحدث عن بعض الأحداث التي حدثت في هذه السنة. في كل سنة نذكر بعض الأحداث، يعني ذكرنا في السنة الأولى أحداث حدث في السنة الأولى كذا وكذا وكذا، لأن قد يأتي في الاختبار ما هي الأحداث، اذكر اختصارا بعض الأحداث التي حدثت في السنة الأولى، وقد يأتي السؤال على هيئة اختياري، في السنة الأولى حدث كذا وكذا وكذا، فلا بد أن نحفظ التواريخ متسلسلة. في غزوة بدر، في انتهاء هذه الغزوة بعدما يعني قاتلت الملائكة مع المسلمين، وإبليس عليه لعنات الله فر من أرض المعركة، قتل عدو الله أبي جهل، أبي جهل بن هشام. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني حديثة أسنانهما بمعنى يعني صغيرين، يعني غلامين صغيرين. يقول عبد الرحمن بن عوف: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أي أشد وأقوى منهما، فغمزني أحدهما، غمزني يعني جسني بيده، يعني حرك بيده، فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ فقال الغلام: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الغلام: والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ومعنى لا يفارق سوادي، معنى سواد هنا يعني أي شخصي، لا يفارقني حتى يموت الأعجل، أي الأقرب منا، يعني بمعنى أصح بلهجتنا، أنا لهو، لا يقتلني لا أقتله. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. ثم غمزني الآخر، هذين الغلامين قيل أنه معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، هذين الغلامين، حتى قيل في بعض الآثار الصحيحة لم يتجاوز عمرهما عن 12 سنة، 12 سنة. غمزني الآخر فقال لي مثلها: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني قال نفس الكلام. فلم أنشب، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول: لم أنشب أن نظرت إلى أبا جهل، يعني أمشب، يعني لم يمضي زمن طويل حتى رأيت أبا جهل يجول في الناس. قلت: يا غلامين، أو يا غلام، هذا صاحبكما الذي سألتموني عنه، هذا أبو جهل. يقول: فابتدراه، أي أسرع في ضربة واحدة، فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتله، انقض قصقرين هذين الغلامين بسيفهما حتى قطع ذراعاه. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الغلامين فأخبره، فجعل كل منهما يقول: أنا قتلت، أنا قتلت. فقال: أيكما قتله؟ كل واحد منهم يقول أنا قتلته. ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين، نظر رسول الله في السيفين يعني ليرى مقدار عمق دخولهما في جسم أبو جهل المقتول، وأيهما أقوى تأثيرا يعني في إزهاق روحه. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله، كلاكما قتله. كان معاذ ابن عفراء كما ذكرت في بداية الحديث الذين قتل أبا جهل مين؟ معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجمح، اثنين هم نفس الاسم معاذ ومعاذ، لكن معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح. يعني كلنا يعلم أن ذكرت هذا الكلام في إحدى المحاضرات، سيدنا عمرو بن الجموح لما ذهب سيدنا مصعب بن عمير داعيا ومعلما لأهل المدينة، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا لأهل المدينة، أسلم أولاد سيدنا عمرو بن الجموح الثلاثة، فكان من بينهم ذلك الغلام الشجاع هو معاذ ابن عمرو بن الجموح. ولما انتهت الحرب وولى المشركون منهزمين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت يعني يتأكد من أمر مقتل أبا جهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ من يتأكد لنا أن أبو جهل حي أو ميت؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى سكن، يعني وجده مقتول ينزف في دمه، وأخذ بلحيته، مسك لحيته ووضع رجله على عنقه، سيدنا عبد الله بن مسعود وضع رجله على عنق أبو جهل، فقال: أنت أبو جهل؟ قال أبو جهل: لمن الدائرة اليوم؟ مين اللي انتصر؟ فقال ابن مسعود: لله ولرسوله، وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال أبو جهل: وهل فوق رجل قتله قومه؟ يعني معنى ذلك يعني هو يعني استحقر من أمر سيدنا عبد الله بن مسعود. ثم قال كلاما: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، وحتى يعني جعل يصغره، ما قال حتى يا راعي الغنم، إنما هي تصغير لكلمة راعي يا رويعي الغنم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم قتله، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته؟ فقال: الله لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو. ثم رددها ثلاثا، ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وانطلق حتى أراه عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأه قال: هذا فرعون، هذه الأمة. هذا مقتل أبو جهل ابن هشام. لما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على قتل الكفار الذين قتلوا في هذه المعركة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وأواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب بدر فطرحوا في القليب اللي هو البئر، اللي هي بئر تعتبر بئر قديمة، فطرحوا في هذا البئر. وهذا الأثر مذكور في سيرة ابن هشام، ومذكور أيضا في زاد المعاد. وقد قتل المسلمون من الكفار في هذه المعركة في غزوة بدر يومئذ 70، وأسروا 70، يبقى قتلوا 70 وأسروا نفس العدد 70. قال أبو طلحة: أمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، وصناديد قريش اللي هم يعني السيد الشجاع، فقذفوا في طوى من أطواء بدر، قذفوا في طوي من أطواء بدر، أي البئر اللي هي فيها يعني عليها حجارة، هناك بار تكون يعني مسفلة بالأرض ليس لها حجارة، وهناك أبار بتكون مبنية على إيه؟ على حجارة. قذفوا في طوي من أطواء بدر، خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالإيه بالعرصة ثلاث ليال. خبيث أي غير طيب، مخبث أي زاد خبثه بإلقاء هؤلاء القتلى فيه. وكان إذا ظهر يعني هنا بمعنى غلب وانتصر، كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، والعرصة هي البقعة الواسعة بغير بناء تكون يعني لمن غلب ولمن انتصر يظل فيها ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدوا عليها رحلها، ثم مشى واتبعه الصحابة رضي الله عنهم جميعا حتى قام على شفا الركا فجعل يناديهم بأسمائهم. لما ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم هو على يعني طرف البئر، ويقول ينادي من؟ ينادي القتلى، يقول يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل ابن هشام، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر، وهذا دليل عقدي، قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجساد لا أرواح فيها، يعني كيف أنت تكلم هذه الأجساد التي قتلوا لا أرواح فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. ما يستفاد من هذا الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي السؤال؟ أن الموتى يسمعون الأحياء، الموتى يسمعون الأحياء، فقد أحياهم الله سبحانه وتعالى حتى أسمعهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا وحسرة وندما. المسلمون يرجعون إلى المدينة ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة مؤيدا منصورا ومعه الأسارى من المشركين، قلنا كم؟ 70 من الأسرى، من ضمن هؤلاء الأسرى عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، فضرب عنقهما في طريقه، وفي أثناء الطريق قتلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما كان من أشد من آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه المغانم فقسمها على المسلمين قبل وصوله إلى المدينة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا، يعني قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام، دخل في هذا الوقت دخل في الإسلام ظاهرا. عدد شهداء غزوة بدر، استشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا من المسلمين، 14 رجل من المسلمين، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. يبقى كم عدد قتلى المسلمين؟ 14، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. قريش تتلقى نبأ الهزيمة، لما سمعت قريش نبأ الهزيمة لجيشها ناحت على قتلاهم، ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تستعجلوا في فك أسراكم حتى لا يزيد محمد في الفدية، يعني اصبروا. وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له 3 من ولده، وقد ذهب بصره، وكان يعني يحب أن يبكي على بنيه، فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فقال لغلام له انظر هل أحل النحب، يعني أصبح النحب حلالا، يعني هل بكت قريش على قتلها؟ لعلي أبكي على ابني فإن جوفي قد احترق، لعلي أوفي على بني 3. فلما رجع إليه الغلام قال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الأحداث من غزوة بدر. في هذه السنة، في السنة الثانية من الهجرة، فرضت زكاة الفطر وفرضت الزكاة ذات النصب، الزكاة المفروضة. يبقى فرض زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم في الناس يعلمهم زكاة الفطر. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفرضت الزكاة ذات النصب، وهي زكاة الأموال، بعد ظهور القوة والغنى، وهذا هو النظام الوحيد الذي به يأكل الفقراء والمساكين من إخوانهم الأغنياء بلا ضرر على هؤلاء. فإذا بلغ مثلا الذهب 85 جراما، يعني عيار 24، وجب أن يؤدى ربع العشر. وإذا بلغ المال المعد للتجارة أو المدخر 600 جرام فضة عيار مثلا 1000، وجب أن يؤدى ربع العشر منه، يعني حوالي 25 عن كل إيه؟ عن كل 1000. وإذا بلغت الشياه 40 إلى 20 و100 ففيها شاة، وإذا بلغت 21 و100 إلى 200 ففيها شاتان، وكذلك إذا بلغت 1 و200 إلى 300، كذلك حتى تكون 3 شياه. أما البقر في كل 30 تبيع، في كل 30 تبيع، والتبيع هو الذي بلغ حول من البقر، البقر التي يعني بلغت سنة. ففي كل 100 شاة، يعني البقر في كل 100 شاة، لا، البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. أما الإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة، وما زاد على ذلك فكل يعني زيد شاة أخرى زيد بالضعف، كما في حديث أنس رضي الله عنه. ولا تصرف زكاة المال في غير الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. في هذه السنة أيضا من السنة الثانية من الهجرة، في مرجعهم من بدر، توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي زوج من؟ كانت زوج عثمان بن عفان، عند مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، يوم جاء يعني زيد بن حارثة بشيرا بانتصار المسلمين في بدر، جاء وعثمان واقفا على قبرها يدفنها. وكان يعني سيدنا عثمان شغل بتمريضها، منعه عن شهود بدر، بس سيدنا عثمان بن عفان لم يحضر غزوة بدر، وذلك لتمريضه زوجته رضي الله عنه. حتى أن سيدنا عثمان ثبت أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عند خروجه إلى بدر لمرض رقية زوجه، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان تزوجها بمكة في الجاهلية، وهاجر معها إلى الحبشة كما تقدم. وإلى هنا نكون قد توقفنا في دراسة هذه الحلقة بعض أحداث من غزوة بدر، وهناك إن شاء الله بعض الأسئلة التي نذكرها لكم ويجب عليكم أن تجيبوا عليها. نقول: اذكر موقف الغلامين. من هم الغلامين؟ السؤال: من هم الغلامين الذين قتلا أبا جهل بن هشام؟ السؤال الثاني: كم عدد قتل المشركين في هذه الغزوة؟ السؤال الثالث: اذكر عدد من استشهد من المسلمين في غزوة بدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.